أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى كما قدمنا قبل ذلك أسئلة سألها الصحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فسألوه عن الشهر الحرام قتال فيه، وأجابهم الله سبحانه تبارك وتعالى بما عرف: قل قتال فيه كبير. ثم ذكر أن الفتنة للمؤمن عن دينه أعظم من القتال في الشهر الحرام، وقدمنا تفصيل. قال: ويسألونك عن الخمر والميسر، وذكر الحكم فيها، ثم بعد ذلك أخبر سبحانه بالتحريم لذلك، ثم أخبر أو سؤال آخر: يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ قل العفو. وذكرنا أن العفو هنا بمعنى الزائد، لم يكلفكم الله سبحانه أن تنفقوا أصل مالكم ولا كل مالكم ولا أكثر مالكم، ولكن أمر بالإنفاق الشيء اليسير، النفقة الواجبة التي عليك، تنفق على نفسك، تنفق على عيالك، تنفق على زوجك، النفقة التي تكون واجبة عليك إذا كان الوالدان محتاجين وأنت معك مال يلزمك أن تنفق على الوالدين كما يلزمك النفقة على الزوجة والأولاد، ثم غير ذلك الزكاة التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا نفقات واجبة وزكاة مال، ما زاد على ذلك فهو مستحب لك أن تنفقه. هنا قال العفو، العفو يعني الشيء اليسير الذي لا يضلعك، الذي لا يلحف بمالك، أنفق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير كما قدمنا. يبقى يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يعني ما زاد من مالك مما لا تحتاج أنت إليه وغيرك قد يحتاج إليه. فبين الله عز وجل لكم بأدوية هذه الآيات التي يريد منكم أن تفعلوا وأن تلتزموا بها. قال سبحانه: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون. هذه الآيات وغيرها مما في كتاب الله عز وجل مما يبينه الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك، كذلك كمثل هذا البيان العظيم يبين الله عز وجل لكم. يبقى هنا كذلك الكاف أداة للتشبيه، ذلك فيه التعظيم لهذا البيان، يعني كهذا البيان العظيم الذي بين الله ووضح في كتابه، فهو يبين لكم دائما بمثل هذا البيان حتى لا يكون عندكم إشكال في أمر من أمور دينكم مما تحتاجون إليه. يبقى الله يبين لكم سبحانه وتبارك وتعالى آياته. كذلك يبين الله لكم، أي كما بينت لكم أعلامي وحججي، وهي آيات الله سبحانه في هذه السورة وما عرف المؤمنين فيها كيف يخلصون من عذاب الله ومن عقوبته سبحانه، كما بين لكم الحدود، كما بين لكم الفرائض، كما نبهكم فيها على الأدلة على وحدانية الله سبحانه تبارك وتعالى، على حدد رسولي صلوات الله وسلامه عليه عليكم، كذلك أرشدتكم إلى ظهور الهدى وأبين لكم في كتابي ما أريد أن تفعلوا وأن تصنعوا بمثل هذا البيان الواضح. كذلك يبين الله لكم الآيات. طيب، بين لكم هذه الآيات ليه؟ لعلكم تتفكرون، يعني حتى تتفكروا فيما يراد بكم، ما يريده الله سبحانه، ما يأمركم به، يريد منكم الصلاح والإصلاح حتى تردوا على الله يوم القيامة وأنتم قد غفر لكم وأنتم مستجيبون طائعون لله سبحانه، فيعطيكم من فضله جنته ورحمته سبحانه تبارك وتعالى. يبين لكم حتى تختاروا طاعة الله على معصية الله سبحانه، حتى تختاروا العمل بما فرضه الله سبحانه وتتركوا ما نهاكم عنه الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون، تتفكر في الدنيا في مصالحكم في الدنيا، وأن هذه المصالح ليست بالهوى، بهوى الإنسان، ولكن بما يريده الله سبحانه. يبقى الله سبحانه تبارك وتعالى يبين لكم الآيات حتى تتفكروا في الدنيا وفي الآخرة، في مصالحكم في الدنيا وأنها مقيدة بطاعة الله سبحانه. ما يجيش الإنسان تفكيره في الدنيا في مجرد أنه مصلحتي أنا مش مهم غير، لا، الله عز وجل يبين لكم حتى تتفكروا، مصالحكم التي في الدنيا مقيدة بطاعة الله سبحانه وليست بالهوى، مصالحكم في الآخرة مقيدة بأنكم تفعلون ما أمركم الله عز وجل بكم. إذا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كثيرا ما يأتي في كتاب الله عز وجل يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبقى هنا التبيين من الله حتى تعقلوا، التبيين من الله حتى تتفكروا ما الذي يريده الله سبحانه، فتصنعون ما يأمركم سبحانه وتبتعدون عما يضركم في الدنيا وفي الآخرة. يبقى هذا تبيين الآيات. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال يعني في زوال الدنيا وأنها ثانية، أن الدنيا ليست الدار الباقية، لا، مش دار بقاء. طالما عرفت ذلك يبقى مصالحك في الدنيا بحسب ما يرضي الله ويدخلك الجنة يوم القيامة. تتفكر في الآخرة، يبقى هنا كلما تفعل شيئا من مصالح الدنيا تنظر يا ترى في الآخرة حيبقى إيه نتيجتها، رضا الله والجنة ولا معصية الله والنار. تتفكر في الدنيا والآخرة، في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. يقول قتادة لعلكم تتفكرون فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. يقول ابن جريج أما الدنيا فتعلمون أنها دار بلاء ثم فناء. يبقى الدنيا للابتلاء، لا تظن أن الدنيا تقعد تتمتع فيها بكل اللي أنت عايزه، لا لا لا، الدنيا لابد فيها من كدورة. ما هي الصافية هذه الدنيا؟ الله يعطيك شيء أو يأخذ منك شيء، يعطيك شيء أو يأخذ منك شيء، اللي عايز يأخذ 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 على طول يخاف على نفسه. لا، الدنيا مش دار أخذ على طول، ولا بقى الجنة كل حاجة تطلبها تأخذها مش هتفكر في الجنة أبدا. يبقى عايز الدنيا وعايز تعيش في الدنيا. ولذلك اليهود أعطاهم الله وفتنهم بالدنيا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لكن المؤمن يعلم أنه لن يعمر في هذه الدنيا. يبقى إذا أخذ منها أرض الله عز وجل فيما أعطاه الله، إذا سلبت منه هذه الدنيا وحرم منها ما هيش النهاية، ما يقسم رحمة الله سبحانه، لا، لكن الله يأبى أن يرفع شيئا إلا وضعه، سنة الله في كونه يرفع 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 بعدين الوضع. شوف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يبقى هنا المنحنى يطلع فيه، يطلع لغاية أقصى حاجة وبعدين ينزل تاني. يبقى ربنا يبتلي العبد أنه يعطيه وبعدين يسلبه. قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يبقى يعلمك 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 وبعدين يوصل الإنسان في آخر حياته يبتدي النسيان النسيان الزهايمر وينسى ينسى، كنت حافظ كذا رحبني كنت كان فيه كان في، هو سنة الله في خلقه. في النهاية ينسى الإنسان ويبتدي يرجع له دين العجائز، انه التسليم بعد ما كان بيجادل كتير وعايز اللي ينظره العجائز، لا، في النهاية انا مسلم لله سبحانه وتبارك وتعالى. رجع الانسان حس انه اخذت كتير وبعد كده في النهاية بديت انسى. وهنا الله يريد من العبد ان يعرف قدر نفسه، ان ما فيش حد تدوم للانسان، يرفعك يرفعك لغاية ما بقيت اميرا وملكا ورئيسا وبعد كده يتخذ منك هذا كله. الله له الحكمة العظيمة. لذلك المؤمن يعمل إيه؟ يسلم يسلم ويرضى، يرضى بأمر الله سبحانه. طيب لو مرضتش هتعمل إيه؟ اخبط دماغك في الحيطة حتى ولا حاجة. يبقى الإنسان يرضى بأمر الله سبحانه حين يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه. يبقى أنا يسلم. لما ربنا يرفعك 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 تبقى دايما فاكر هيوضعك في يوم القيامة، مش هتفضل فوق على طول. يبقى هنا ترضى بأمر الله. إذا جات لك الدنيا ما تغترش بها، إذا أخذت منها ما تيأس من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يكفيك النية الصالحة، إنك كنت عايز تعمل وبعد منعت، خلاص الحمد لله كنت أنوي الخير، الله الذي منع يبقى ربنا بيمنع لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان المؤمن يسير في طاعة الله، أغلق عليه بابا من أبواب اللي كان يظنها من أبواب الخير. طيب يعمل إيش باب تاني من أبواب الخير؟ طرق أعلى للإنسان خيرا كثيرا. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تذكر الله، أن تحفظ كتاب الله، أن تقبل على الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى مهما رفعك الله سبحانه تبارك وتعالى وأعطاك، يبقى في دماغك في يوم من الأيام حيتاخذ منك هذا الشيء، فلا تغتر بالدنيا وإقبالها، ولكن حضر لليوم اللي الدنيا ستسلب منك ويأخذها الله عز وجل أو يأخذك أنت منها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تفكروا في الدنيا وتتفكرون في الآخرة. قال ابن جرير: تتفكر في الآخرة أنها دار الجزاء ثم البقاء. يبقى الدنيا دار العمل وبعدين الفناء الموت، الآخرة تقبل على الإنسان إنها دار ما فيش عمل، ما فيش عمل في الآخرة، إنما في الجزاء، في المتعة العظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا حرمت من الدنيا يبقى دماغك إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآخرة دار البقاء، فتتفكر فيما تعمله من أجل هذه الآخرة الباقية. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذا سؤال آخر، يسأل الصحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم. هذا السؤال الخامس اللي في مجموعة الآيات التي ذكرناها. اليتيم الذي مات أبوه وهو صبي صغير، يبقى هذا الإنسان اليتيم ذكر ولا أنثى مات أبوه، أبوه الذي يعوله الذي ينفق عليه الذي يدافع عنه مات وهو صغير، يبقى الآن يتيم. يبقى لا يقال على إنسان كبير في السن أنه يتيم إلا باعتبار ما مضى، باعتبار ما مضى. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا الذين كانوا يتام، لأنه حين تؤتيه المال حيكون بلغ وبلغ رشده، يبقى بلغ الحلم وبلغ الرشد وتدفع له المال الآن، مش يتيم إلا باعتبار الماضي. آتوا اليتامى أموالهم، من كانوا يتامى يبقى يوصف بذلك، مش لكونوا الآن يتيما، لا الآن صار بالغا راشدا، أعطه ماله. آتوا اليتامى أموالهم. طيب هنا الآية يسألونك عن اليتامى، ليه بيسألوا عن اليتامى؟ سألوا عنهم لأن القرآن نزل فيه آيات خوف، فالصحابة خافوا من هذه الآيات. كان أهل الجاهلية ما بين إنسان مال اليتيم عنده يقول لك لا هذا مال مش حلو، مال اليتيم ما ليش دعوة بمال اليتيم في الجاهلية، وما بين إنسان آخر طماع مال اليتيم بتاعي، اليتامى ما لهمش حال، إحنا اللي بنروح نقاتل وإحنا اللي بنعمل وإحنا اليتيم، يحوز مال اليتيم كله، وبل ويجي اليتيمة لها مال، طيب أنا هتجوز هذه اليتيم علشان أخذ المال بتاعها، أو اليتيم هذا له مال هجوزه من بنتي عشان يبقى المال ما يطلعش برضه بران. يبقى هنا كان أهل الجاهلية بين إنسان إنه يستقذر مال اليتيم، لا لا بين عن مال اليتيم ده، وبين إنسان آخر مال اليتيم يطمع فيه، وكان الغالبية فيهم ذلك الطمع في مال الأيتام سواء كانوا ذكورا ولا إناثا. فجاء القرآن وأخبرهم في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خاف الصحابة من ذلك، يأكلون أموال اليتامى ظلما، طيب مش عارف إن أنا بنعدل ولا بنظلم، ما هذا مال اليتيم حنعمل إيه فيه. ونزل: وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أنتوا كنتوا في الجاهلية اليتيمة عندها مال تطمع فيها، تقوم أنت تقول أنا ولي هذا، أنا ابن عمها، أنا وليها، أبوها مات ما لاش حد غيري، ولها مال كثير، أنا أخذ المال هذا أتجوزها عشان أخذ المال هذا كله. إذا تزوجها خلاص ضاع اليتيمة المال بتاعها. إذا كانت هذه اليتيمة فقيرة أتجوزها لي فقيرة، ما حتى أتجوزها لأي حد وأخذ مهرها أكله أنا. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يؤدب هؤلاء، يقول إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى بأنك تتجوزها عشان تأكل مالها انكحوا ما طاب لكم، ابعد عنها ابعد عنها، اتجوز أي يتيمة أخرى. هذا يخاطب ولي اليتيمة الذي يجوز له أن يتزوجها، إن من لا يجوز له أن يتزوجها مش حيقول اتجوزها، لكن هجوزها لابني هجوزها لكذا، يبقى هنا عشان يطمع في مالها ولا يخرج مالها عن يده. فقال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ابعدوا عن اليتامى اتجوزوا حد تاني. طيب وقال لهم كذلك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى ربنا بيفضحهم هنا، أنتوا طمعين عايز اليتيمة دي تأكل المال بتاعها، لا بتديها الفريضة بتاعتها إلا ربنا أمرك أن تعطيها، وكمان عايز تأكل المال الذي عندها. قال سبحانه والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. يبقى هنا اليتامى اللي عايزين تأكلوا مالهم لا، قوموا بالقسط لهؤلاء، اقسطوا وأعدلوا مع هؤلاء. كذلك جاء في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذا ربنا سبحانه أدبهم في هذه الآيات، جملة الآيات خلت الصحابة يخافوا، عملوا إيه؟ لن نجدعوا مال اليتيم، هو ليأكل ماله ومن خالطش هذا اليتيم. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أقوم هنجيب منين أقوم وأحسن مش هنعرف، خلي اليتيم لوحده. فكانوا يعزلون مال اليتيم، بيتك خليك لوحدك في بيتك، أما وقت الأكل حنطبخ لك ونعمل لك من فلوسك كل أنت. طيب اليتيم ما كلش هذا الطعام النهاردة بكرة تأكله لغاية ما الطعام يبوظ ويفسد يترمى، أو اليتيم يتقرف منه كل يوم هو نفس الطعام لغاية ما، هذا شيء صعب جدا وشاق جدا على النفس. لذلك ربنا سبحانه في البداية أدبهم بذلك، إنه عشان يذكر ولو شاء الله لأعنتكم تبدوا شوية عشان تعرف. فإذا الصحابة يجتنبون أموال اليتامى، يبتعدون عنها، يأكل اليتيم لوحده، يطبخوا طبيخ لوحده ما يخلطوش فيها. فلما شق عليهم هذا الأمر وأصبح اختلت مصالح اليتامى، اليتيم كل يوم هتأكلني الأكل ده لغاية ما يخلص، أم الحرمي الأكل بتاعك حدد فين أتصدق بمالي، مش من حقي إن أنا أتصدق بمالي، أنت تأكله لغاية ما، أمر صعب على اليتيم. لذلك اختلت المعايش شيئا لما فعلوا ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن مش عارفين إن احنا نعيش بهذا الشيء، فربنا بس بيوريه زي ما بدأ في الصيام، ففرض عليهم الصيام من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، قعدوا على هذا الشيء لغاية ما اللي بقى يصور اللي يغمى عليه اللي مش قادرين على هذا، فربنا بس يبين لهم. بس حبينا نأدبكم شوية ونوريكم إزاي رحمتنا بكم، لو شئنا لأعنتناكم بهذا الشيء، فرضنا عليكم 50 صلاة في اليوم والليل، ولكن رحمته أنه نسخت قبل ما تنزل للأرض، قبل ما ينزل الحكم على الأرض نسخ الحكم من 50 لـ5 صلوات، ولو شاء الله لأعنتكم. يبقى هنا في أموال اليتامى إذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يقول قل إصلاح لهم خير. قيل إن اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كان عبد الله بن رواحة، كان عنده أيتام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم احنا عزلنا الأيتام عنا وبقى الأمر صعب وضيق علينا في الطعام وفي الشراب وضيقنا على اليتامى نعمل إيه؟ فأنزل الله عز وجل قل إصلاح لهم خير، أصلحوا هؤلاء وأصلحوا لهم أموالهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فسمح لهم بالمخالطة سبحانه وتبارك وتعالى، خالطوا هؤلاء. طب كيف يخالطونهم؟ بالعدل وبالإصلاح كما نذكر بعد ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.